بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل حديثنا إلى تطبيق عبارة المصنف في أبحاث المنطق. قال المصنف: علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية، يعني وجه الحاجة لعلم المنطق باعتباره من العلوم النظرية، إنما نحتاج إليه لكي نحصل العلوم النظرية. النظري كما قلنا يشمل المعنى الشامل العام، يعني سواء كان التصور النظري أو التصديق النظري، هذا معنى العلوم النظرية، يعني في مقام الصور والمفاهيم والمعاني، وفي مقام ماذا؟ التصديق والحكم. ومعنى العلوم النظرية يعني التي لا يمكن التصديق بمضمونها إلا بعد إقامة الدليل عليها، هذا معنى العلوم النظرية، ما نقدر نصدق بمضمونها إلا بعد إقامة الدليل عليها، مثل مثال كروية الأرض. فالعلوم النظرية نحتاج إليها في الاستدلال للتصديق بمضمونها. وبما أنه علم المنطق كما مر علينا هو ينظم الفكر والاستدلال ويجنب وقوع في الخطأ، فلذلك يكون محله ومضماره وموطنه هو ماذا؟ العلوم النظرية. لأنه الآن يريد يبين المصنف ويعلل لماذا علم المنطق يحتاج إليه تحصيل العلوم النظرية، لأنه يعني علم المنطق هو مجموع قوانين الفكر والبحث، أما الضروريات مثل اللي هي البديهيات فهي حاصلة بنفسها، يعني ما تحتاج إلى قوانين للفكر والبحث، ما تفتقر ولا تحتاج للعلم بها إلى دليل، بل هي تحصل بنفسها. يعني شنو معنى تحصل بنفسها؟ يعني بمجرد ما تتصور طرفيها تصدق بها، مثل السماء فوقنا، بمجرد ما تتصور طرفي الموضوع والمحمول السماء فوقنا نفسك تصدق وتذعن، ما يحتاج إلى إقامة دليل أو إن الأرض تحتنا أو إن الصيف حار وإن الشتاء بارد وهكذا، هاي كلها بديهيات ضروريات، نعم، حاصلة بنفسها بمجرد تصور طرفيها يكفي التصديق بها، بل هي يعني الضروريات البديهيات رأس المال الأصلي، لأن احنا قلنا كل العلوم بالعرض راجعة لما بالذات اللي هو البديهي، لابد العلوم تنتهي للضروري الأساسي، نعم، بل هي رأس المال الأصلي لكاسب العلوم يكتسب به ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده. نلاحظ الآن المصنف راح يعقد تشبيه بين المال الموضوع للتجارة وبين العلم، فكما أن التجارة رأس مالها يزداد ويتوسع بالأرباح، كذلك البديهيات اللي هي رأس العلوم، كل ما تكتسب معلومات أكثر يزداد ربح معلوماتك أكثر، فإذا اكتسب مقدارا من النظريات زاد رأس ماله بزيادة معلوماته. يعني الإنسان من بعض العلوم البديهية المرتكزة عنده في ذهنه إذا زاد عليها بعض الأمور الأخرى راح يصبح زيادة في من بالمعلومات المكتسبة عنده، كل ما يمارس عملية الاستدلال والبرهنة تزداد معلوماته، نعم، سواء كان على مستوى المعارف التصورية أو المعارف التصديقية، فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر، لأن ربح التاجر عادة يزداد كلما ازدادت ثروته المالية، اللي يعمل بالتجارة يصبح غني وتزداد ثروته إذا زاد كسبه، وهكذا طالب العلم كلما اكتسب تزيد ثروته العلمية وتتسع تجارته فيتضاعف ربحه، كما أن التاجر يزداد ربحه بدخول المال الجديد، طالب العلم يزداد ربحه بدخول المعلومات الجديدة عنده، بل تاجر العلمي مضمون الربح، لأن تاجر العلم يكتسب معلومات والمعلومات إذا زادت عنده ما تنقص وما يخسرها، بخلاف منه طالب المال قد يزداد ماله وتجارته وربحه بدخول المال الزاد، بس في أي وقت يمكن يخسره، نعم، فهذا الربح هنا ربح مادي بتزايد المعلومات، والربح هنا عند طالب العلم اكتساب وتزايد المعلومات واستقرارها عنده. عليكم السلام ورحمة الله. بل تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب لا كتاجر المال، لأن تاجر المال غير مضمون الربح، قد يربح لكن في أي وقت قد يخسر أمواله. وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده ليتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات. نعم، يعني يريد المصنف يذكر أنه أبحاث علم المنطق وموضوع ماذا؟ تحصيل المجهول، وهذا المجهول مرة يكون تصوري وأخرى شيء يكون تصديقي. نعم، ليتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات وإضافتها، يعني إضافة المجهولات اللي علم بيها إلى ما عنده من معلومات. نعم، فعلم المنطق راح يكشف لك المجهول. مرة المجهول يكون تصوري نظري مو بديهي، لأن البديهي ما يبحث بعلم المنطق، ومرة يكون التصورات ماذا؟ تصديقية. أحسنتم. ومرة يكون المجهولات تصديقية، وإضافتها أي إضافة المجهولات التي علم بها إلى ما عنده من معلومات، فيبحث منه علم المنطق تارة، يعني أولا عن المعلوم التصوري ويسمى المعرف. المعلوم التصوري يعني عندنا مجهول تصوري نريد نعرف صورته ومفهومه ومعناه، نتوصل إلى بيمن بالمعلوم التصوري اللي هو التعريف. من تريد تعرف صورة ومفهوم ومعنى الشيء يعني لابد تعرفه، لأن إذا عرفته حصلت صورته، حصلت مفهومه ومعناه. فلأنه يعرفه ويبين حال المجهول التصوري، لهذا المناطق يسمون التعريف القول الشارح، يعني هو يشرح معنى اللفظ ويبين المفهوم المراد منه، يشرح لك ماهية الشيء. مثال ذلك، لو طرحنا عليك سؤال ما الإنسان، وكان الإنسان مجهول تصوري من عرف ما هو تعريفه، فحينئذ إذا ردت توصل لرفع الإبهام والجهل عن هذا المجهول التصوري لابد أن تعرفه بأنه حيوان ناطق. إذا عرفته الآن اتضح صورته ومفهومه ومعناه، فانتقلنا من المجهول التصوري إلى من؟ للمعلوم التصوري، هذا نسميه التعريف. لهذا علم المنطق موضوعه يعرف الأشياء ويستدل عليها، هاي مواضيع. للتوصل به إلى المجهول التصوري، لاحظ المصنف ليش قيد، قال عندنا معلوم تصوري يوصلنا لمجهول تصوري، يريد يشير إلى نكتة وهي أنه علم المنطق ما يبحث عن مطلق المجهولات التصورية، يعني عددها كثير، يبحث عن خصوص المجهول التصوري اللي نوصل به إلى معلوم تصوري فقط. يعني المعلوم التصوري الذي لا يتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوري هذا ما يبحث عن علم المنطق. مثاله مثل الأمور الجزئية، مثل إن هذا زيد وهذا اسمه خالد، هذه الجزئيات ما يبحث عنها علم المنطق، ما يبحث عن البديهيات التصورية لأن هذه الجزئيات مستغنية عن التعريف فما يبحث عنها. نعم، فنعم مثل الحيوان ناطق، الحيوان ناطق نتوصل به من مجهول تصوري إلى معلوم تصوري، هذا يبحث عن علم المنطق، لأنه الإنسان تعريفه من الأمور الكلية فيبحث عنه، أما الأمور الجزئية ما يبحث عنها. نعم، هذا ثانيا. الموضوع الثاني، ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى الحجة ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التصديقي. الموضوع الثاني مباحث الحجة والدليل، الحجة يعني الدليل تشمل القياس الاستقراء التمثيل كما سيأتينا إن شاء الله. عندنا مجهول تصديقي نريد نوصل به المن إلى معلوم تصديقي، يعني شيء تريد تثبته بالدليل حتى نفسك تصدق وتذعن، تقيم عليه الدليل والبرهان، فتنتقل به من المجهول التصوري من المجهول التصديقي للمعلوم التصديقي، هذا نسميه الحجة والدليل. وسمي بالحجة يعني نعطيكم مثال إليه قبل تسميته، مثل تريد تصدق أن العالم حادث وليس قديم، لابد تثبته بالبرهان، تقول إن هذا العالم متغير وكل متغير حادث، إذن هذا العالم حادث، هذا دليل قياس بصغرى وكبرى ونتيجة حتى نفسك تصدق وتذعن، لابد شي تقيم عليها قياس ودليل، هذا نسميه ماذا؟ انتقال من مجهول تصديقي إلى معلوم تصديقي، هذا مثال. أما ليش سميناه بالحجة؟ هذا بينا لأنه من من باب تسمية السبب باسم المسبب. يعني أنت بسبب القياس وين راح وين راح يوصلك القياس؟ إنك تحتج على الخصم وتلزمه بذلك، فيصير سببا وحجة للتغلب على الخصم. والحجة في اللغة هي اسم للغلبة، لكن أطلق اسم المسبب اللي هو الغلبة والحجة على السبب اللي هو المعلوم التصديقي. يعني أنت كيف تتغلب على خصمك؟ بالمعلوم التصديقي، بالقياس. لكن القياس سميته حجة، السبب القياس والمسبب الغلبة عليه. هذا يسموه من باب تسمية السبب باسم المسبب، فأطلقنا اسم المسبب اللي هو الغلبة والحجة على السبب اللي هو المعلوم التصديق القياس. مثل ما يقولون أمطرت السماء نباتا، هي أمطرت مطر، لكن المطر هو السبب لخروج منه النبات، فسمينا المطر بالنبات من باب تسمية ماذا؟ السبب باسم المسبب. نعم. والبحث عن الحجة بنحوين، تارة من ناحية هيئة تأليفها وأخرى من ناحية مادة قضاياها. بالنسبة للحجة والدليل اللي هي يشمل القياس والاستقراء والتمثيل كما سيأتينا، راح نبحث عنها مرتين، مرة بالجزء الأول راح نبحث عن تعريفها، بعدين راح نبحث عن هيئتها وتأليفها يعني صورتها الخارجية، وبعدين هذا راح نبحث بالجزء الثاني، وبعدين راح نبحث عن المواد والقضايا اللي تستخدم بالقياس، هل هي مثل المشهورات، يقينات، مضمونات، هاي راح نبحثها بالجزء الثالث في مبحث الصناعات الخمسة. فالجزء الثاني راح ينعقد للحجة والدليل، بس الجزء الثاني يتمثل كل دراسته بس هيئة وتأليف، يعني بس صورة خارجية إنه هذا قياس، تعريفه، أقسامه، حقائقه، مصطلحاته، هيئة تأليفه من صغرى وكبرى ونتيجة، هاي يسميها صغرى، هاي كبرى، هاي نتيجة، هاي راح نبحث كلها بالجزء الثاني، يسموه الهيئة والتأليف الصورة الخارجية. أما المادة، مادة القضية، هل هي يقينية، مشهورة، مظنونة، مسلمة، هذا نبحث بالجزء الثالث اللي هو مبحث الصناعات الخمس. نعم. قال والبحث عن الحجة يعني الدليل بنحوين، تارة من ناحية هيئة تأليفها، يقصد بهيئة التأليف يعني صورة وشكل القياس والدليل، وأخرى من ناحية مادة القضايا، يقصد بالمادة القضية يعني نوع القضية المستخدمة في القياس أو الدليل من حيث المادة والمعلومة. لهذا علم المنطق كما يهتم بالصورة يهتم بمن؟ بالمادة. نعم، أكو قول مشهور إن العلم الأرسطي هو علم صوري، يعني يهتم بالهيئة أو التأليف أكثر من المادة. هذا القول مشهور لكن ليس صحيح، لأنه أنت مثل ما تحتاج بالقياس الصورة والهيئة والتأليف صغرى وكبرى ونتيجة، هم تحتاج تعرف المادة، لأن إحنا سابقا قلنا من أنواع الخطأ الوقوع بها خطأ المادة، وإذا دخلت قضية فاسدة أو مادة أو قضية باطلة راح النتيجة تكون خاطئة. فمثل ما يهتم بالصورة والهيئة يهتم بالمادة. لكن لأن أرسطو من بدأ يكتب مصنفاته كتب عن القياس بالصورة والهيئة وما طرق كثير للمادة، فجاءت هاي التسمية أن العلم الأرسطو صوري، يعني يهتم بالهيئة والتأليف أكثر من المادة. ولكن هاي المقولة ليست صحيحة بإطلاقها، لأن القياس إذا ما به مادة يخطأ، مثل ما كان فيه صورة صحيحة أيضا ماذا؟ يخطأ، لأن إحنا مر علينا الخطأ قسمين، مرة بالصورة ومرة وين؟ في الهيئة والتأليف والصورة، ومرة بالمادة القضية. نعم. أما البحث في المواد والقضايا، طبعا البحث بالهيئة والتأليف هذا بالجزء الثاني، وأما البحث على المادة والقضايا هذا في الجزء الثالث اللي هو مبحث الصناعات الخمس. نقصد بالصناعات الخمس راح تأتينا إن شاء الله مبحث إنه البرهان والخطابة والجدل والمغالطة، راح تأتينا إن شاء الله، هاي يسموها مبحث الصناعات الخمسة وصناعة الشعر. ولكل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات. إذن هسه لحد الآن أصبحت الخلاصة عندنا إن أبحاث علم المنطق أو موضوعه هو المعرف والحجة، كيف تعرف الأشياء وكيف تستدل عليها. أما أبحاث المنطق نضعها في ستة أبواب. الباب الأول في مباحث الألفاظ. طبعا ليش إحنا قدمنا مبحث الألفاظ؟ لأن مبحث الألفاظ مقدمة لمبحث الدلالة، وتقسيمات الألفاظ هي مقدمة إلما للوصول إلى التعريف. من تريد تعرف الأشياء؟ الأشياء هي في أصلها أنت تسمحها ألفاظ، اللفظ تريد تعرفه وتبين معناه وصورته ومفهومه، فلا بد يكون عندك اطلاع على مباحث الألفاظ، لأن إذا ما عندك اطلاع ومعرفة بمباحث الألفاظ قد لا تستطيع تعريف الأشياء. فلهذا احنا اختارينا مباحث الألفاظ يكون مقدمة للدلالة، ودلالة اللفظ بما أنها ألفاظ والألفاظ تدل على معاني فلا بدها من ندرس الدلالة. يلا نوصل المن إلى التعريف وأقسامه وشروطه. الباب الثاني مباحث الكلي، الكلي والجزئي والنسب الأربعة والكليات الخمسة كلها مباحث لفظية، كلها مقدمات للتعريف. الباب الثالث طبعا الجزء الأول كما يقول المصنف راح يشمل مباحث الألفاظ ومباحث الكلي والجزئي. مباحث الألفاظ نقصد بها مبحث الدلالة وتقسيمات الألفاظ، والباب الثاني مباحث الكلي نقصد به الكلي والجزئي والنسب الأربعة والكليات الخمسة. هذا بالجزء الأول والقسم الأول من المنطق اللي نسميه مبحث التصورات. ليه سمينا مبحث تصورات؟ لأن هو مجرد يحضر عندك صور ومفاهيم ومعاني، ما بي تصديقات. تصديقات راح للجزء الثاني. الباب الثالث في المعرف يعني التعريف، وتلحق به القسمة كيف تعرف الأشياء وكيف تعرف صورها ومفاهيمها ومعانيها. ليش قال وتلحق بها القسمة؟ لأن راح يأتينا إن شاء الله القسمة نوع من أنواع التعريف، فلهذا المصنف راح يذكرها بعد التعريف، لأن القسمة نوع من أنواع التعريف. طبعا هاي المباحث والأبواب تسمى بالمباحث التصورية. الباب الرابع في القضايا، القضية هي اللي هي نفسها الخبر، يعني من أخبرك السماء مطرت أو زيد قادم من السفر، هاي مو قضية؟ هاي القضية نريد نعرفها، نوعها، قسمها، أحكامها، هذا من يتناوله؟ الجزء الثاني، نعم، يتناول مبحث القضايا وأنواعها وأقسامها وأحكامها. نقصد بالأحكام ستأتينا، عكس مستوي، عكس نقيض، مبحث النقيض، نعم. والباب الخامس في الحجة، نقصد بالحجة منه الدليل، يعني طرق الاستدلال مثل القياس، الاستقراء، التمثيل، وهيئة تأليفها، يعني كيف تألف القياس من صغرى وكبرى ونتيجة، كيف تألف الاستقراء من تتبع للجزئيات، وكيف تألف التمثيل من جزء أول وجزء ثاني، هاي راح تأتينا. هذان البابان باب القضايا والحجة يسمان بالمباحث التصديقية، هذا من يتناوله؟ الجزء الثاني اللي يسميه مبحث التصديقات. والباب السادس في الصناعات الخمسة راح تأتينا، الصناعة بمعنى الملكة والقدرة. مرة أنت عندك ملكة وقدرة وصناعة على مبحث على صناعة البرهان، على صناعة الجدل، الخطابة، الشعر، المغالطة، هاي كلها إن شاء الله راح يأتينا تفصيلها في الجزء الثالث اللي نسميه مبحث الصناعات الخمس. الآن نتناول الباب الأول اللي هو مباحث الألفاظ. المصنف يقول ما هي الحاجة إلى مباحث الألفاظ؟ لأنه قد يسأل سائل لماذا تبحثون مباحث الألفاظ وشؤونها في كتاب المنطق مع أنها من مختصات علم اللغة؟ يعني إذا ردنا احنا نبحث عن اللفظ وشؤون اللفظ هذا يختص بعلوم اللغة مثل النحو، الصرف، البلاغة، القواميس اللغوية، هي تتناول الألفاظ ومعانيها. لكن مع ذلك المصنف يريد أن يجيب، صحيح أن المنطق غرضه الأصلي متعلق بنفس المعاني والمفاهيم، لأن احنا قلنا المنطق شنو غرضه؟ يعرف الأشياء يستدل عليها، يعني مباحثه ومواضيع المعرف والحجة، والمعرف والحجة من قبيل المعاني، يعني من تعرف شيء يعني تطي معناه، من تقيم دليل وتصديق على إثبات شيء يعني تثبت معناه. إذن غرض المنطق وين يتعلق؟ بالمعاني. لكن مع ذلك لا يستغني عن الألفاظ، لأن المعاني بمن تنقل؟ بواسطة الألفاظ. لهذا أكو قول مشهور عند العلماء يقولون الألفاظ قوالب المعاني، يعني أنت ما تقدر تنقل المعنى إلا عن طريق القالب ماله اللي هو من هو اللفظ. فما نقدر نوصل للمجهولات التصورية والتصديقية إلا عن طريق ماذا؟ ألفاظها. فحتى تستطيع نقل المعاني ما تقدر تتوصل بنقل المعاني إلا بتوسط الألفاظ. لهذا اهتم المنطقي بمباحث الألفاظ وذكر مباحث الألفاظ في مباحث منه علم المنطق. نعم، ولكن مع ذلك، مع أن المنطقي غرض الأصلي ما يتعلق إلا بنفس المفاهيم والمعاني، ما يقدر يستغني عن مباحث الألفاظ، لأنه عن طريقه يتم بمن التوصل للمعاني. والمصنف يذكر مقدمة يبين بها هذا الشيء، من أنه التفاهم بين الناس ونقل الأفكار والمعاني غالبا يكون بالألفاظ. ليش عبر غالبا؟ لأن أكو طرق أخرى لنقل المعاني غير الألفاظ، مثل منه الإيحاءات، أحسنتم، الإشارة، أو يحضر شيء بنفسه. إذا يريد ماء يحضر ماء، يقول هذا ماء، أريد ماء، مثل أو يؤشر لك، يريد يقول لك احضر لي مثل هذا. هذا يسموه بالإيحاء والإشارة، أو بإحضار نفس المراد الذي تريده. لكن هاي الطريقة غالبا كما سيأتينا صعبة وقليلة الاستعمال، وبعض المفاهيم والمعاني ما موجودات إلا وجودات خارجية، وبالإيحاء والإشارة صعب المراد بالحصول عليها. لكن الطريقة الغالبية، إذا أريد ما أأتي لك بما أقول لك أريد مثل هذا الماء مباشرة، ماذا أقول لك؟ احضر لي الماء، أستعمل منه اللفظ وأنقل لك المفهوم والمعنى الذي أريده. لهذا المصنف عبر غالبا نقل المعاني بمن يصير بالألفاظ، لأن هي هاي الطريقة السهلة البسيطة الغالبة الكثيرة الاستعمال. وإن كان يمكن يتحقق نقل التفاهم عن طريق إحضار المعاني بنفسها، أما بوجوداتها الخارجية أو بالإيحاءات والإشارة. إذن غالبا نقل المفاهيم والمعاني بتوسط لغة من اللغات. والألفاظ كما نعرف أولا هي كثيرة، ثانيا قد يقع بها تغاير بين زمن وزمن آخر. يعني في بعض الأزمان قد إحنا نستعمل لفظ ونريد منه معنى، بتغاير الأزمان نفس اللفظ نستعمله ونريد من عنده معنى آخر. وهذا واضح، مثال الصلاة. الصلاة قبل التشريع الإسلامي كان يستخدمها بمعنى الدعاء، يقولون صلى فلان، صلى زيد، يعني دعا زيد. لكن بعد مجيء العصر التشريع الإسلامي صارت الصلاة تطلق على هاي الأفعال المخصوصة من قبيل التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم. يعني تغير اللفظ، تغير. سابقا يقولون زيد حج المدينة، يعني قصد المدينة. الآن صار الحج يستعمل بمن؟ بقصد خصوص مكة وأداء مناسك الحج. فإذا الألفاظ تستخدم ويتغير معانيها من زمن إلى آخر. هذا أولا. ثانيا أكو بعض الألفاظ مشتركة، مثلا أقول لك عين، وما نعرف شو تريد، عين نابعة، عين جاسوسة، عين الذهب مثلا، وعين الدود، وكثيرة استعمالات العين. شنو مرادك؟ وهذا لفظ مشترك. أو تقول المولى، شنو قصدك بالمولى؟ السيد لو العبد، وهذا هم مشترك. أو تقول الطهر، إذا طهرت المرأة، شنو طهرت المرأة؟ يعني نقت من الحيض أو اختسلت من الحيض، مو هاي ألفاظ مشتركة. فهذا لابد إحنا نبحث بمباحث الألفاظ حتى نميزه. أو مثل يذكرون مثال مثل الوطن اللي ذكرناه سابقا. الوطن سابقا كان يطلق على مسقط رأس الإنسان، يعني المكان اللي ولدت به يقولون عليه وطنك، مسقط رأسك ورأس أبويك. الآن الوطن تغير، صار عندنا الوطن الاتخاذي والوطن الشرعي مثلا والوطن العرفي. أكو معاني كثيرة للوطن. فهذه المصنف يقول التغيير بالألفاظ والمعاني، أما بسبب الزمن أو بسبب استعمال الناس، راح يوقع عندنا تغاير وخلط، يصير عندنا خلط وتغيير. فلهذا ما نقدر إحنا نعرف المفاهيم والمعاني لهذه الألفاظ إلا بعد دراسة مباحث الألفاظ. لأن أنت قد تستعمل لفظ تريد به معنى، وأني أستعمل لفظ وأريد به منه معنى آخر. وهذا إحنا لاحظناه بالمغالطة اللي وقعت بين المصنف رحمه الله والمشهور بالعلم. العلم لفظ مشترك، هو أراد معنى، والمشهور أراد ماذا؟ معنى آخر. فوقع التغاير والخلط بينهم. نعم، فلهذا المنطقي احتاج إلى دراسة مباحث علم الألفاظ، لأنه الوسيلة لنقل المعاني، وهاي المعاني تقع بها التغاير والخلط والتغير بين فترة وأخرى، أما بسبب الزمان أو بسبب الاستعمال. فلذلك حتى نوصل المعاني الصحيحة لابد نعرف المفاهيم تنقل عن طريق يا ألفاظ مشتركة منقولة مثلا حتى نعرف نميزها. المصنف كذلك يذكر المنطقي راح يدرس مباحث الألفاظ، المباحث الألفاظ بس يدرسها من جهة عامة، ما يدرسها من جهة خاصة. يعني شنو معنى من جهة عامة؟ يعني مثلا يدرس مثلا المشترك، المنقول، المرتجل، مثلا المعنى الواحد، المتعدد، من هاي الجهات العامة، ما يدرسها من جهات خاصة. يعني خصوص لفظ وطن شنو معناه؟ ما يدرسها من هذا، لأن هذا اختصاص منه اللغوي، اللغوي يدرس مباحث خاصة. احنا راح ندرسها من يا طريق المعاني العامة، هذا أولا. وثانيا المنطقي غرضه ما يتعلق بمن بنفس اللغة بما هي لغة، إنما يتعلق باللفظ بما هو واسطة لنقل المعنى، فيدرسها من جهة عامة. وإحنا سابقا مر علينا المنطق شنو غرضه؟ تصحيح الفكر اللي ينقل عن طريق يعني تصحيح الفكر والمعنى اللي ينقل عن طريق اللفظ، فلهذا فقط يدرسها من هذه الجهة، وما يختص بلغة دون لغة أخرى، إنما يدرسها بجهة عامة، ما يدرسها بلغة خاصة عند العرب فقط مثلا. نعم، لأن أكو بعض المباحث الخاصة تدرس عند مثلا خصوص اللغة العربية، مثل الألف واللام اللي هي إذا دخلت على الألف واللام المحلى بأل المعرف، هاي تفيد العموم والاستغراق. مثل إذا قلت لك أكرم العلماء، مرة أقول لك أكرم علماء، ومرة أقول لك أكرم العلماء، دخلت الألف واللام على العلماء، هذه الألف واللام يسموها أل التعريف المحلات بأل، هاي تفيد العموم والاستغراق، يعني أكرم جميع العلماء أيا كانت أصنافهم، فقه، تفسير، كلام، فيزياء، كيمياء. أكو قول مشهور إن الألف واللام تفيد العموم والاستغراق، يعني أكرم جميع العلماء، بس هذا مختص بعلم لغة العربية. وكذلك الألفاظ اللي تدل على العموم مثل كل، جميع، قاطبة مثلا، كافة، هاي تدل على الجميع، كل ماء طاهر، كل ربا محرم، هاي تفيد العمومات. والألفاظ اللي تدل على ماذا؟ على نحو القضية الجزئية مثل بعض، بعض أو ربا، هاي اللي تفيد ماذا؟ القلة، هاي تفيد على الجزئيات، هذا راح ندرسها. وندرس مثلا أيضا كان وأخواتها، هل هي حروف أو هي أفعال؟ إذا حروف يعني تصير أدوات، نعطيها حكم الحروف إنها معناها ما يتم إلا بطرفيها. إذا أفعال وكلمات يعني يسموها كلمات وجودية، يعني معانيها مستقلة ما تحتاج علما إلى طرفيها. مو إحنا الحرف يحتاج علما طرفين، والفعل وإذا كانت أفعال مستقلة وكلمات يعني ما تحتاج علما إلى طرفين. هذا راح ندرسه بس كله من وجه عام وليس وجه ماذا؟ خاص. نعم، إذن المصنف يقول مع حاجتنا لمباحث الألفاظ لفهم المعاني اللي تنقل من خلالها، أيضا توجد عندنا حاجة أخرى، المنطقي يحتاج المباحث الألفاظ لحاجة لنفسه، غير منه، غير ماذا؟ غير مسألة فهم المعاني من يا جهة راح يبينها المصنف، إنه إذا ذكرنا اللفظ فإنه يدل بالملازمة على معنى، لأن اللفظ دائما ملازم للمعنى ولا ينفك عنه. يعني أنت من تذكر لفظ الماء رأسا ينسبق بذهنك منه؟ السائل المائع اللي شرب الإنسان اللي متوقف عليه حياته، هذا المعنى دائما ما ينفك عن اللفظ. فالمصنف يقول أكو حاجة أخرى لدراسة المباحث الألفاظ، وهي أنه هاي المعاني ما تنفك ولا ماذا تبتعد عن من؟ عن ألفاظها، فيكون دراسة اللفظ هو دراسة لنفس المعنى. هسه مباحث الألفاظ صارت وجه الحاجة إليها أمرين، لو ندرسها على أنها واسطة لنقل المعنى، لو ندرسها لأنها هي نفس المعنى، لأنه إذا ذكرت اللفظ يعني ذكرت شنو؟ معناها. والمنطقي غرض الأصلي وين متعلق؟ بالمعنى، فمن يدرس اللفظ يعني درس نفس المعنى، هذا أيضا يحتاج إلى. نعم، لكن كيف نثبت أن إذا أحضرنا اللفظ نحضر نفس المعنى؟ هذا راح يثبت المصنف بمقدمة يذكر بهاي المقدمة الوجودات وأقسامها وأحكامها، وبالنتيجة بالخلاصة يذكر الخلاصة اللي يتوصل إلها. نعم، الآن نطبق هاي المقدمة. قال الباب الأول مباحث الألفاظ، الحاجة إلى مباحث الألفاظ. طبعا ليش المصنف قدم هذا المبحث؟ لأنه قد يسأل سائل لماذا تذكر المباحث الألفاظ وشؤونها في علم المنطق وهي من مختصات علم اللغة. لهذا المصنف رح يجاوب على هذا السؤال. لا شك إن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني، يعني ما عندنا شك وارتياب إن المنطقي غرضه تعريف حجة، وهاي تعريف الحجة هي نفس المعاني والمفاهيم، لكن مع ذلك لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلا إلى المعاني. هاي وجه الحاجة الأولى لمباحث الألفاظ، أن نقول إن الألفاظ هي أحسنتم واسطة موصلة إلى المفاهيم والمعاني، يعني المنطقي يتوصل بالألفاظ إلى المجهولات التصورية والمجهولات التصديقية. نعم، مع أن المنطقي غرض الأصلي يتعلق بالمعاني، لهذا البعض قد يدرس الألفاظ بس ما توصل للمعاني. نعم، لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغات. إذا تريدنا تنقل المعاني والأفكار تنقلها غالبا بمن؟ بألفاظك، مو تريد ما تقول احضروا لي ما، لكن المصنف قيد بالغالب. قلنا هذا أحسنتم، يريد يشير ويلوح إلى أنه يمكن أن يتحقق التفاهم بغير الألفاظ، مثل إحضار المعاني بنفسها أو بوجوداتها الخارجية أو بالإيحاء أو بالإشارة. والألفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط، طبعا التغيير بسبب اختلاف الزمان أو بسبب اختلاف المستعمل، هو مرات يغير بألفاظه فيقع فيها التغيير والخلط. الخلط يعني الدخول بعضها مع بعض، فلا يتم التفاهم بها، مثل الخلط اللي وقع في كلمة الوطن. ما هو مرادك من الوطن؟ مسقط رأسك الذي ولدت به، أو مسقط رأس أبويك، أو الوطن هو الذي لك فيه دارا أو عقار، أو الوطن هو من اتخذته مكانا للاستقرار، أو الوطن من بقيت فيه ولو مدة 6 أشهر. أقوال كثيرة، وخصوصا علم الفقه يتناول هذا المبحث. نعم، فاحتاج المنطق إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ، لكن من جهة عامة مو جهة خاصة. نعم، من غير اختصاص بلغة من اللغات، يعني احنا مر علينا المنطق شيء عالج التفكير الصحيح، والتفكير الصحيح ما مختص باللغة العربية بل يشمل كل اللغات. فلهذا كيفية تنظيم الأفكار والمعاني عن طريق الألفاظ ما ينحصر بقوم دون قوم، ولا باللغة دون اللغة، ولا باللغة العربية دون باقي اللغات الأخرى. إتماما للتفاهم، طبعا هو قال احنا ندرس أحوال اللفظ من جهة عامة، يعني ما ندرسه من جهة خاصة، لأن اللي يدرسه من جهة خاصة اختصاص اللغوي. إتماما للتفاهم ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح، حتى يستعمله بالطريقة اللي ما توقع في الغلط. وقلنا من جهة عامة، يعني احنا ليش ندرس ونبحث أحوال اللفظ من جهة عامة؟ أجاب المصنف: لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة. علم المنطق ما يختص بأهل اللغة العربية، هو علم من العلوم الإنسانية غرض تصحيح الأفكار بكل اللغات ولكل الأقوام، وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي. صحيح إحنا كعرب ندرس دلالة الألف واللام تفيد العموم والاستغراق، مني أدوات العموم، مني أدوات السلب، منو أدوات الجزئية، منو أدوات الكلية، إحنا كعرب ندرسها حسب لغتنا، وباقي الأقوام الأخرى هم يدرسون هاي الأشياء بس حسب لغتهم. نعم، كالبحث عن دلالة لام التعريف. طبعا ليش هو قيد بلغة العرب؟ أحسنتم، لأن إحنا كعرب ندرس دلالة لام التعريف من حيث دلالة لغتنا. نعم، كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العرب على الاستغراق. الاستغراق يعني الشمول والعموم، مثل السيد يقول لخادمه أكرم العلماء، إذا قلنا الألف واللام تفيد الشمول والاستغراق، يعني السي الخادم لازم أي عالم يكرمه، ما يصير يكرم علماء الدين ويترك علماء الآخرين، لأن السيد استعمل الألف واللام. طبعا هذا على القول المشهور، القول المشهور عند علماء المنطق أن الألف واللام تفيد الاستغراق والشمول والعموم. فإذا قال أكرم العلماء يعني الألف واللام دالة على شمول الحكم، وهو وجوب الإكرام لكل عالم، سواء كان علم عالم ديني، عالم فقه، كلام، فيزياء، أحياء إلى آخره. وعن كان وأخواتها في أنها الأدوات من في أنها من الأدوات الحروف، يعني كان وأخواتها هل هي أدوات حروف نرتب عليها أحكام أنها تحتاج إلى من؟ إلى طرفين. إذا قلنا هي كلمات مستقلة وجودية نرتب عليها كلمات أحكام الكلمات أنها ما تحتاج إلى طرفين. أي نعم. وعن أدوات العموم، الأداة يعني الحرف، شنو الأداة أو الحرف اللي تستعمله ويدل على العموم؟ كل، جميع، قاطبة، كافة، هاي يسموا أدوات العموم. كل ماء طاهر، كافة الربا محرم، نعم، جميع الطلاب مجتهدين، هاي يسموا أدوات العموم. وأدوات السلب مثل ليس، لا، غيره، مثلا تقول لا أو لا تأكل على شبع، ليس الطالب كسول، هذا يسموه سلب، وما إلى ذلك. ولكن قد يستغني عن إدخالها في المنطق اعتمادا على علوم اللغة. نعم أكو بعض الأشياء ما راح نذكرها بعلم المنطق، هي مذكورة بالتفصيل وين؟ في بابها اللي هو علم اللغة، من جهة خاصة بتلك اللغة، مو من جهة مشتركة بين اللغات الأخرى. يعني المنطق يدرس مباحث الألفاظ المشتركة في كل اللغات لكل الأقوام، واللغوي يدرس اللغة من جهة خاصة بالعرب. لهذا احنا عندنا قاموس عربي وقاموس فارسي وقاموس انجليزي، لأن كل أهل اللغة من المختصة بقومها. هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره، يعني حاجته، يعني حاجة المنطقي إلى مباحث الألفاظ. لماذا؟ يريد يبينها المصنف بالخلاصة، من أجل التفاهم مع غيره، لأن أنت بما تنقل المفاهيم والمعاني بالألفاظ حتى تتفاهم مع غيرك. وللمنطق حاجة أخرى. الآن الحاجة الأخرى للمنطق من مباحث الألفاظ أنه نفس اللفظ هو إحضار للمعنى، نعم، إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه، هي أعظم وأشد من حاجته الأولى، بل لعلها هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث في المنطق. يعني يريد يقول المصنف حاجتنا لمباحث الألفاظ فائتين، أما أنها واسطة تنقل المعاني، أو أن نقول أنه نفس اللفظ هو إحضار للمعنى، مو واسطة، لا هو نفسه، عندما تقول اللفظ يعني أحضرت شنو؟ المعنى، لوجود ترابط وملازمة بين اللفظ والمعنى، بحيث إذا ذكرت اللفظ فإنك تحضر المعنى معاه. بس هذا المصنف يريد يثبت بمقدمة أنه لابد نعرف أنواع الوجودات، وجود خارجي وذهني وكتبي ولفظي، حتى نعرف أنه من توجد الوجود اللفظي أحضرت معه ماذا؟ وجود المعنى. بس يبينها عن طريق ماذا؟ مقدمة، يبين الوجود الخارجي والذهني، وجود حقيقي، بس هذا ما يقع شأن النبي، بس احنا ذكرناه من باب التقسيم حتى نميز عن باقي الوجودات الأخرى. من يوصل للوجود اللفظي والكتبي؟ لأنه مرة أنت توجد الألفاظ ومرة تكتب الألفاظ، إذا أوجدت الألفاظ أوجدت المعاني. فراح نذكر تقسيمات الوجودات، وما يتعلق غرضنا إلا بوجود واحد، من هو؟ خصوص الوجود اللفظي. وإذا قلت إذا كان المنطقي أهميته بالوجود اللفظي، لماذا يذكر هاي الوجودات الأربعة؟ لابد نذكرها حتى نميزها عن غيرها، ويكون إلنا بها معرفة واطلاع. فلهذا سوف يذكرها المصنف عن طريق التمهيد، إن الأشياء أربع وجودات إن شاء الله نتناولها بدرسنا القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اتفضلوا شيخ ذاكر.
أي.
لا انت بواسط، لا لا تحتاج، تحتاج اللفظ لنقل المعاني بس عن طريق الواسطة، يعني الألفاظ نعتبرها واسطة لنقل المعاني. يعني الآن أنا أريد منك ماء، مرة أقول أجيب لك ماء وأشر لك أريد مثله، هاي قال هذا نقل الأفكار والمعاني بإحضار الوجودات الخارجية. ومرة رأسا مباشرة أقول لك أحضر لي الماء، أستعمل لفظ الماء كواسطة حتى أنقل لك المعنى اللي أريده. مرة اللفظ يستعمل كواسطة، ومرة نترقى أكثر نقول اللفظ مو واسطة لنقل المعنى، بل هو نفسه إحضار اللفظ إحضار للمعنى، يعني بحيث إذا ذكرت اللفظ انحضر المعنى معه. هاي المصنف راح يبينها بالوجود اللفظي، لأن أكو تلازم خارجي قوي لا ينفك بين اللفظ والمعنى، بحيث إذا ذكرت الماء رأسا أنت تذهب وتحضر لهذا السائل المائع. إذا سألك سائل ليش رحت أحضرت هذا الماء، مو تقول هو لفظ الماء يدل على هذا المعنى. فأكو فرق بين مرة نحتاج مباحث الألفاظ كواسطة، ومرة نقول هو اللفظ هو نفس المعنى. إذا أحضرت اللفظ أحضرت منه نفس المعنى، هذا ترقي أكثر. بس تبقى الحاجة لمبحث الألفاظ هي واحدة، هي منه لأجل التفاهم، بس مرة التفاهم بالواسطة ومرة التفاهم بواسطة اللفظ كوسيلة لنقل المعنى، ومرة التفاهم بنفس اللفظ اللي هو نفس أحضار المعنى، وتبقى الفائدة واحدة اللي هي ماذا؟ التفاهم مع الآخرين. نعم أحسن الله عليكم أخواتي. ثيما الله.